صديقي، هل أنت عبد؟ عفوا، لا أقصد إن كنت عبدا لإنسان آخر، لكن هل أنت عبد للخطية، لأهواء الجسد؟ هل من حرية وعتق؟ هل هذا ممكن؟ في هذه الحلقة من نافذة على الحياة سيتكلم القس تشارلي قسطة عن الصراع الكلاسيكي وكيف يمكننا أن نختبر الحرية الروحية. هذه الحقائق مأخوذة من رسالة الرسول بولس إلى أهل روميا، وهي جزء من سلسلة بعنوان الحقائق الضرورية لحياة غالبة.
سألني أخي منذ عدة سنوات: ما هو أفضل شعور لديك؟ فأجبته بعد أن فكرت: إتمام عمل ما. أجابني: حسنا، لكنه ليس الأفضل. إن أفضل شعور هو الشعور بالفرج. أظنه محق. أي يوجد أمر أفضل من الفرج؟ الفرج هو كأن يأتي أحدهم ويقول لك: أنت مسامح. الفرج هو أن تعلم أنك مصالح مع الله. الفرج هو الشعور الذي ينتابك حين تعلم بأنك أطعت الله أكثر من الناس.
أحبائي، لدينا نظرة ضعيفة عن العبودية في مجتمعنا العصري، فهي عكس اعتقادنا بوجوب كرامة الإنسان وحرية الاختيار. لكن توجد عبودية غالبا ما نتجاهلها. اليوم ومن خلال برنامج نافذة على الحياة سيكشف القس تشارلي قسطة القناع عن تلك العبودية وهي الخطية، وسنكتشف كيف يمكننا التحرر من تلك العبودية الروحية. كتب الرسول بولس في رسالة رومية والأصحاح السادس قائلا: الآن قدموا أعضاءكم عبيدا للبر للقداسة، وأما الآن إذ اعتقتم من الخطية وصرتم عبيدا لله فلكم ثمركم للقداسة والنهاية حياة أبدية. عنوان رسالة اليوم: الصراع الكلاسيكي، حيث نستمع إلى مخاطر الخطية من دراسة بعنوان حقائق ضرورية لحياة غالبة.
أحبائي، لم أشهد يوما العبودية. لقد شاهدتها في الأفلام والمسرحيات وقد قرأت عنها، لكن لدي فكرة واضحة كيف يمكن أن تكون، وأستطيع أن أتخيل كيف كان الوضع أو كيف يكون الوضع بأن يكون الإنسان مستعبدا لإنسان آخر. ليست العبودية قاسية وغير عادلة فقط، بل هي بشعة كل البشاعة. لقد حاربت الولايات المتحدة منذ قرنين لتحصل على الحرية والاستقلال، وقد حصلت عليهما، ولكن الأمر تطلب قيام حرب أهلية كما نعلم في القرن الماضي لكسر نير العبودية. وقد شن الرئيس إبراهام لينكولن، الرئيس السابق للولايات المتحدة، حربا ليعتق العبيد من عبوديتهم، وتعجب قائلا: كيف يمكن لرجل أن يطلب المعونة من الله ليحصل على خبزه من عرق جبين رجال آخرين؟ وهكذا أصبح العبيد أحرارا في عام 1863. انتشر الخبر عبر المدن وضواحيها إلى أن وصل إلى المزارع البعيدة. أما ما يدهش فهو بقاء عدد كبير من العبيد موالين لسادتهم وكأنهم لم يتحرروا. ويخبر أحد المؤرخين أن بعضا من العبيد لم يكن يعلم أن شخصا يدعى إبراهام لينكولن قد حررهم من العبودية. يا لها من مأساة! لقد اشتعلت الحرب ومات الكثيرون ووقعت معاهدة وتحرر العبيد، ولكن بعضا منهم بقوا يعيشون حياة العبودية يخدمون سادتهم دون مقابل. حسنا، إن كنت تعتقد أن هذا مأساوي، أستطيع أن أخبرك عن أمر أكثر مأساوية. إنه يخص الناس الذين يعيشون في هذا العصر المستنير بالحقائق الروحية، والذين يجب أن يكونوا قد أعتقوا من مستعبدهم، لكنهم ما زالوا يعيشون تحت سلطة الخطية. وفوق كل هذا، فإنهم يفضلون العيش تحت نير العبودية من أن يخرجوا إلى مباهج الحرية. مستمعي، ربما باستطاعتي وضع البعض منكم على هذه اللائحة، ويوما ما في الماضي كان اسمي هناك أيضا. دعونا نوجه أفكارنا إلى ما جاء في رسالة روميا الأصحاح الثالث، وسأريكم نتيجة الاستعباد للخطية. يشرح لنا العدد العاشر نوعية الحياة تحت عبودية الخطية. يقول: كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت شفاههم، وفمهم مملوء لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم اغتصاب وسحق، وطريق السلام لم يعرفوه، ليس خوف الله قدام عيونهم. يا لها من لائحة! هكذا تكون الحياة عندما تسيطر الخطية عليها. والآن استمع إلى الأعداد 21-23. وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. لقد أتى يوم حررنا المسيح فيه، أعتقنا من عبودية الخطية وخلصنا من حياة الفساد والشر. لقد حررنا المسيح كما يقول بولس في العدد 24: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. انتبه إلى هذه الكلمات: فهو عندما رآنا من دون أمل وبحاجة للمساعدة، وبكلمات بولس بلا رجاء وبلا إله في العالم، دفع المسيح ثمن حريتنا وقدمنا إلى عالم وتجربة جديدة اسمها النعمة، وبموته أعلن التحرير. اسمع ما قاله الرسول بولس في الأصحاح 5:1: فإذ قد تبررنا بالإيمان، لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله. أي ما معناه؟ أنه عندما قبلنا الإيمان بالمسيح نكون قد فعلنا ما أراده الله لنا منذ زمن بعيد. لقد أراد أن يتصالح معنا، وقد تم هذا بواسطة يسوع المسيح. نجد أنفسنا واقفين حيث كنا نرجو أن نقف أمام الله، فنقف ونصيح عاليا ممجدين الله. هذا ما تفعله النعمة لك عندما تدرك أنك لست عبدا بعد. دعني أقرأ على مسامعك ما جاء في الأصحاح 5:20-21: وأما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية، ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا، حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا. فالأخبار السارة هي أننا لسنا بعد مستعبدين، لقد تحررنا، أعتقنا. دع الرسالة ترن عبر التلال وفي الوديان والسهول، فالنعمة ازدادت وهي تملك، لقد حررنا المسيح، فلا سبب يجعلنا نعيش تحت الناموس. أما ما يؤسف في الأمر هو أن بعضا من المحررين يعيشون وكأنهم ما زالوا مستعبدين. لقد انتصر المسيح وغنم لنا حريتنا. أعلن أننا أبرار وغير قلوبنا، لكن بكل أسف تبقى طبيعتنا القديمة متعلقة بحياة العبودية للخطية. يفصل لنا بولس الرسول هذا الكلام. نقرأ من رسالة روميا الأصحاح السادس مبتدئا بالعدد الأول ومنتهيا بالعدد الرابع عشر. يقول: فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا! نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته؟ فدفن معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته، نصير أيضا بقيامته، عالمين هذا، أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية، كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية. لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية، فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه، عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا، لا يسود عليه الموت بعد، لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله. كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية، ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. إذن لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته، ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات، وأعضاءكم آلات بر لله. فإن الخطية لن تسودكم، لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. آمين ثم آمين. أحبائي، ما أن نصل إلى الأصحاحين السادس والسابع من رسالة روميا حتى نكتشف ما لا يمكن تصديقه. لقد اعتدنا أن نخدم الخطية التي تحاول باستمرار السيطرة علينا. نبقى في صراع دائم، طارة إلى الوراء وطورا إلى الأمام، لكن الآن بقلب متغير، ويستمر الصراع بين الجهتين، طارة تنتصر الطبيعة القديمة وطورا ينتصر القلب الجديد. لا أحد يفصل لنا ذلك الصراع أكثر من بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميا والأصحاحين السادس والسابع. يتمحور الحديث في الأصحاح السادس على نقطتين، وقد أتتا على شكل جواب واحد لسؤالين طرحهما بولس. السؤال الأول: أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ بكلام آخر، أنفشل في طلب الحرية ونبقى تحت العبودية؟ هل هذا ما يجب فعله؟ فيأتي الجواب: حاشا، أي أنبقى تحت العبودية بعدما كنا قد تحررنا منها؟ حاشا. أما السؤال الثاني فقد أتى في العدد الخامس عشر: أنخطئ لأننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة؟ هذا يتعلق بالذين يستعملون الحرية لأغراضهم الشخصية ولطرق ملتوية. فيأتي الجواب مرة أخرى: حاشا، إنه تعليم لكل الذين يدعون أنهم يعيشون الحياة المسيحية. هذا ليس تعليما للذين لم يختبروا المسيح بعد، فقد توجه الحديث إليهم في الأصحاحات الأول والثاني والثالث والرابع من الرسالة. أما عندما نصل إلى الأصحاح الخامس فإننا نصل إلى مرحلة التبرير. هذا مهم، لكننا ما زلنا في طبيعتنا البشرية، وهي تصارع القلب الجديد الذي حصلنا عليه بواسطة المسيح، ويستمر الصراع. نرتفع ثم نهبط، نريد الأفضل فنمارس الأسوأ، نكره الأسوأ لكننا نمارسه بينما نتمنى الأفضل. فنستمر بالتأرجح صعودا ونزولا. وأعتقد أن علينا أن نتعلم كيف نوقف هذا الصراع، على الأقل أن ننتبه لماذا يحصل. دعونا ننتقل إلى الأصحاح السادس والعدد الخامس، لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته. مات المسيح وقد متنا معه، لقد متنا بالنسبة للخطية. أبقي هذا واضحا في ذهنك، ليس علينا أن نستعبد لها فيما بعد. طبعا إنه أمر اختياري وليس إجباريا، إنه خيار نتخذه بكامل إرادتنا. لقد تحررنا من عبودية الخطية. تذكر أنك كنت مستعبدا، فجميعنا كنا كذلك، لكننا تبررنا بالإيمان وتحررنا من سلطة العبودية، تحررنا من السيد القديم الذي كان يعذبنا. تذكر حالتك عندما كنت تعيش في الخطية. ألم تكن تحزن وتكتئب في كل مرة كنت ترتكب الإثم؟ أما الآن فنحن في المسيح. ماذا علينا أن نفعل لنعيش أحرارا من سيدنا القديم؟ هناك ثلاثة أمور علينا أن نتذكرها: أولا أن نعرف، ثانيا أن نحسب، ثالثا أن نقدم. ماذا علينا أن نعرف؟ فالمعرفة مهمة جدا. يقول لنا بولس في الأصحاح السادس من روميا ابتداء بالعدد الثالث: أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفننا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا بقيامته. يأتي أصل معنى كلمة معمودية من اللغة اليونانية، من كلمة عنت أن يتعمد هو أن يتمثل بأحدهم أو بشيء. استعملت هذه الكلمة في القرن الأول لتعني إغراق قطعة قماش في صباغ لتغيير لونها، أي أن تتمثل تلك القماشة باللون الجديد. عندما صلب المسيح على الصليب اصطبغ أو اعتمد للموت. كان قد قال في إنجيل لوقا الأصحاح الثاني عشر في العدد الخمسين: لي صبغة أصطبغها، وكيف أنحصر حتى تكمل؟ قام من الموت ولبس جسدا ممجدا. اسمع ما جاء في كورنثوس الأولى الأصحاح الخامس عشر في العددين الثاني والأربعين والثالث والأربعين: هكذا أيضا قيامة الأموات، يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة. عندما نثق في المخلص ليهبنا الحياة الأبدية فنحن نصطبغ لقيامته وموته، فنحن أيضا حين نؤمن به نتغير. يقول لنا الرسول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الخامس والعدد السابع عشر: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. لا نستطيع أن نرى ذلك التغيير ولا أن نسمعه ولا أن نشعر به، لكن يوجد تغيير بالتأكيد. موته من أجل الخطية يصبح موتنا من أجل الخطية أيضا، وقيامته لحياة جديدة تصبح قيامتنا نحن أيضا. في الواقع تموت طبيعتنا القديمة على الصليب، وبهذا يموت تسلطها علينا. يقول لنا الرسول في رسالته إلى أهل كولوسي الأصحاح الثاني ابتداء من العدد الثاني عشر وحتى الخامس عشر: مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات، وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا، إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. كان على العبد أن يعلم أن له كل الحق الشرعي ليترك مزرعة سيده. لم يكن الأمر سهلا، فلا عجب أن الكثيرين منهم بقوا في المزارع إذ كانت هذه الطريقة الوحيدة لعيشهم. لم يملكوا شيئا، لم يملكوا مالا، فقد كانت الحياة قاسية، لكنهم كانوا أحرارا. يقول بولس في الأصحاح السادس والعدد السادس: عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية. يا لها من أخبار سارة! استمع إلى العددين السابع والثامن: لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية، فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه. هذا يفسر قولنا عند موت أحدهم إننا لم نفقده، لأننا إن فقدناه على الأرض فسنقابله في السماء. ليس الموت نهاية كل أمر، الموت إنما يحضرنا للحياة الأبدية المجيدة التي سنحياها مع المسيح في السماء. بكلام آخر، الموت عملية تغيير عنوان، لذلك فهو بداية نوع آخر من الحياة. يقول الرسول في العدد العاشر: لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله. يجب أن تعرف ذلك، اعرف في ذهنك أنك محرر، تخلصت من القيود ومن قوة وسلطة الخطية على حياتك. لم تتحرر بعد من حقيقة وجودها في الطبيعة التي ما زلت تحملها، لكن قد تبخرت سيادتها وهيمنتها. ليس عليك أن تخطئ، أما قبل المسيح فلم تستطع إلا أن تخطئ. والآن بما أنه ليس للخطية سلطان علينا فيما بعد، فعلينا ثانيا أن نحسب. اقرأ معي العددين الحادي عشر والثاني عشر، يقول: كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية، ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. إذن لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته. إنه يقول: لا ترتكب الخطية، توقف، فلديك القوة بأن تتحاشى ولا تقترفها. ولكي نختبر الحرية التي وهبنا إياها المسيح، علينا أن نغير طريقة تفكيرنا. اسمع ما يقوله بولس في الأصحاح الثاني عشر من روميا والعدد الثاني: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. بما أننا متنا مع المسيح لا تملك الخطية علينا، وبما أننا أقمنا مع المسيح فنحن أحياء بقوة الله. إليك بفكرة ربما تصعقك: ليس من الضروري أن تخطئ كل يوم. إن الذين ينضجون في شركتهم مع المسيح ويلاحظون انضباطية حياتهم في المخلص ويعيشون بحسب قوة الروح القدس، سوف يعيشون حياة في مستوى روحي أعلى جدا مما حلموا به. لكن بما أننا بشر لن نصير بلا خطية إطلاقا، لكننا نستطيع أن ننتبه أكثر وأكثر في اختياراتنا لنتجنب الوقوع في الخطية ونصير أكثر قدرة على مقاومتها. من الآيات المحببة إلي تلك التي وردت في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الأول والعدد التاسع، يقول: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. يا له من وعد جميل، يا له من أمل، لكنه يجعلني متيقظا لعدم ارتكاب الخطية. أشبه هذا كثيرا بقيادة السيارة، فجميعنا لربما قدنا في طريق جبلية ملتوية. باستطاعة الدولة أن تفعل أمرا من اثنين، إما أن تبني مستوصفا صحيا تحت الطريق حتى حين تنزلق السيارة بسبب كثرة المنعطفات، يستقبل المسعفون منهم في السيارة فيضمدون جراحهم ويجبرون كسورهم ثم يرسلونهم إلى منازلهم، وإما أن تضع الدولة إشارة تنبه بخطورة الطريق فيدوس السائق على الفرامل ليخفف من سرعته. أشبه الآية التي وردت في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الأول والعدد التاسع بالمستوصف الذي تحت الطريق، فهي تقدم لك الحل حين تخطئ. لكن أشبه الآية في الأصحاح السادس من رسالة روميا والعدد الحادي عشر، احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية، باللافتة التي تنبهنا لكي لا نقع في فخ الخطية. تواجهك التجربة فتخفف سرعتك وتتذكر بأنك لست عبدا للخطية. تقول لنفسك: ليس علي أن أخضع لها، أستطيع أن أكون غير طماع، أستطيع أن أقمع شهواتي الرديئة، ليس علي أن أستسلم للشهوة، كنت أفعل ذلك من قبل إذ لم يكن لي خيار آخر، لست مستعبدا لذلك الآن.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34 38 17 961 1 34 38 17. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. أحبائي، كنتم مع القس تشارلي قسطة في برنامج نافذة على الحياة، حيث تكلم عن الصراع الكلاسيكي ضد الخطية. نحثكم أن تنضموا إلينا في الحلقة القادمة بنعمة الله لنكمل هذه الدراسة معه. والآن أستودعكم إلى عناية الله وبركته، وإلى اللقاء.